قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وقال تعالى عن إبراهيم أيضا لما حاج ملك زمانه ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال موسى يا آدم خلقك الله بيده وأسكنك جنته فأكلت من الشجرة فأخرجت نفسك وذريتك من الجنة فقال له آدم عليه السلام أتحاجني في أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وذلك لأن موسى استدل على آدم بالمصيبة وهي الإخراج من الجنة فبين له آدم أن المصائب مقدرة من رب العزة والجلال وبالتالي لا يصح لأحد أن يلوم أحدا على المصيبة. فهناك نوع آخر من أنواع المجادلات المجادلة بالباطل والمجادلة بالباطل هي التي فقدت صفة أو أدبا من آداب الجدال بالحق ولذلك تبرز أهمية علم الجدل من كونه يفرق بين الجدال الممدوح صاحبه الجدال بالحق وبين الجدال المذموم صاحبه وهو الجدال بالباطل. وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب تشير إلى هذا النوع الجدال بالباطل كما في قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وذلك أن قوما من المسلمين سرقوا درعا من الدروع أن قوما من المنافقين سرقوا درعا من الدروع فجاء طائفة من قرابتهم يجادلون عنهم ويذبون عنهم ويلحقون هذه التهمة بيهودي كان في المدينة. وقال تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وقال سبحانه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب قال سبحانه يجادلونك في الحق بعدما تبين وقال جل وعلا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض وقال جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقال جل وعلا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقال سبحانه: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ويقول سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويقول جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ويقول سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ويقول جل وعلا في سورة البقرة سورة آل عمران: لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. في سورة غافر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ويقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وفي الآية الأخرى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هذا من أنواع الجدال بالباطل. ويقول جل وعلا: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. ويقول سبحانه: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. وفي الحديث الذي رواه أحمد بن مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم أو بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الميراء ولو كان محقا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيت الذين يجادلون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه النصوص تدلنا على أن المناظرات والجدال على نوعين: جدال محمود مرغب فيه يترتب عليه ثمرات طيبة، وجدال باطل مذموم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في مراعاة الضوابط الصحيحة في الجدال، وهذا ما نحاول إن شاء الله نتدارسه في مثل هذه الدروس. ما هي الفوائد التي نجنيها من المناظرات الصحيحة التي التزم الإنسان فيها بقواعد الجدل والمناظرة؟ هناك فوائد عديدة من أهمها إحقاق الحق وإبراز هذا الحق ليعرفه الناس وينقادوا إليه. فإظهار الصواب من طرائق إظهار الصواب المجادلات والمناظرات التي تكون بحق. وكذلك من فوائد المناظرات الصحيحة إبطال الأقوال الباطلة وكشف عوارها وتعريف الناس ببطلانها. وهكذا من فوائد المناظرات الصحيحة التمحيص في الأدلة والتمييز بين صحيحها وباطلها، وبذلك نعرف أن المناظرات الصحيحة نوع من أنواع الدعوة إلى الله. ولذلك قال طائفة، قال أبو المعالي الجويني: إن المناظرات من أوجب الواجبات. ففي هذه المناظرات تثبيت للمؤمنين على أحكام دينهم، وفيها صد لعدوان المعتدين الذين يحاولون تشكيك الناس في معتقداتهم أو في أحكام دينهم. في هذه المناظرات صقل للأذهان وتصفية لها، وفيها أيضا تقوية لحجج الألسن. وبهذه المناظرات الصحيحة نحصل رتبة اليقين ونتمكن من الفصل بين النزاعات التي تكون بين المختلفين. وبذلك نعرف أن تعلم علم الجدل له ثمرات كثيرة. أول هذه الثمرات الفصل بين المجادلة التي تكون بحق والمجادلة التي تكون باطلة. وبتعلم علم الجدل نرضي رب العزة والجلال، لأننا نحصل بها الفوائد السابقة. وبتعلم علم الجدل نتمكن من التأدب بالآداب الشرعية المتعلقة بالمناظرات والمجادلات. وبتعلم علم الجدل نتمكن من الوصول للنتائج الصحيحة، ونعرف الحق من الباطل. وبتعلم علم الجدل يكون عند الإنسان القدرة على التمييز بين أهل الحجج الصحيحة وبين أهل التمويهات الكاذبة. وبواسطة علم الجدل يكون عند الإنسان قدرة على المحاجة ورد أدلة الخصوم آتهم في مسائل عقدية متعددة، من إثبات المعاد وإثبات الألوهية لله وإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وبعد ذلك في عصر الصحابة وجدت مجادلات بينهم كثيرة، إما في مسائل فقهية أو في مسائل عقدية. ومن أمثلة ذلك المناقشة بين أبي بكر وعمر في حكم مانع الزكاة، ثم لما ظهرت الفرق وجدت مستمرون على أنواع الطاعة في سلوكهم وأعمالهم فيوفقهم الله عز وجل للصواب في أقوالهم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، كما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن هنا يجد الإنسان عند أهل السنة والجماعة من اليقين ما لا يجده عند غيرهم، لأن الله قد زادهم هدى. ومن هنا نجد أن أهل السنة كلما ازداد الواحد منهم علما كلما ازداد يقينا، وأما أهل البدع فكلما ازداد الواحد منهم في علم بدعتهم ازداد شكا وارتيابا. وكلام أكابر أهل البدع في الزمان الأول في بيان ما لديهم من اضطراب وشكوك كثير متتابع، يرويه أهل التراجم والسير. فالذي أريد أن أتوصل إليه هو أن أهل السنة والجماعة لا يصح وصفهم بأنهم يبتعدون عن المجادلات، بالعكس يجادلون ويناقشون يوضحون الحق، ولكن لا يتصدى لذلك إلا المؤهل منهم. وأما من لم يكن عنده أهلية فلا يصح له أن يلج هذا الباب. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأما تناظر العلماء وتجادلهم في مسائل الأحكام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن يحصى. وجد في بعض كلام السلف تحذير من بعض أنواع الجدال مع أهل الباطل، وذلك لما يوجد عند أهل الباطل من أسباب تنتج الزلل عندهم في جدلهم. ومن ذلك مثلا قلة العلم بأدلة الشريعة، فإن هذا ينتج عنه زلل كبير. كذلك ينهى السلف عن الجدال في المسائل عديمة الفائدة أو التي لا يترتب عليها ثمرة. كذلك ينهون من لم يكن مؤصلا بعلم شرعي صحيح عن الدخول في هذه المناظرات، إذ ليس لديه أساس يبني عليه مناقشته ومجادلته للآخرين. كما أن بعض السلف قد ينهى عن شيء من هذه المناظرات التي يبنيها أصحابها على الشك، فإن بعض المبتدعة يقول أساس العلم هو الشك. قد يقول قائلهم: أول واجب على المكلف هو الشك. فالمجادلات التي تبنى على هذا الأساس نهى عنها طائفة من علماء السلف. وهكذا قد ينهى بعض علماء السلف عن تلك المناظرات والمجادلات التي لا ينتج عنها إلا تنازع واختلاف. وقد ينهون عن تلك التنقلات الكثيرة بين الأديان والمذاهب، ويذمون من كان كذلك، وقد ينهون عن ذلك الجدال المبني على الإيمان ببعض النصوص دون بعضها الآخر، وقد ينهون عن الجدال الذي يتكلم فيه المتكلم بدون النظر إلى اللوازم الشنيعة والسيئة التي تترتب على كلامه، وقد ينهون عن تلك المجادلات التي يزعم أصحابها أو يدعو أصحابها إلى نبذ الأدلة الشرعية بزعم أنها ليست أدلة عقلية، لأن خلاصة الأدلة العقلية موجودة في الأدلة النقلية، فإن أدلة الكتاب ليست أدلة سمعية محضة، وإنما فيها أدلة واضحة بينة تدعي لها العقول السليمة. كذلك ينهى السلف عن بعض المجادلات المبنية على رد البدعة ببدعة أخرى، هكذا أيضا ينهى بعض السلف عن استعمال المصطلحات المبتدعة المشتملة على معنى حق ومعنى باطل، فعندما يرى بعض الناس أن الأئمة ينهون عن بعض هذه المصطلحات قد يظنون أنهم ينهون عن الجدال بشكل عام، وليس الأمر كذلك. وإذا نظر الإنسان في مجادلات أهل الباطل وجد أنها أن لها صفات تجعل الممعن والمتمعن فيها ينفر منها، من تلك الصفات التي تتصف بها مجادلات أهل الباطل أن كل واحد منهم يتعصب لفرقته ولأصحابه، كما أن هذه المجادلات تنتج عندهم الفرقة والاختلاف، فكل فرقة من المبتدعة تجد أنهم يختصمون وأنهم يتنوعون ويتعددون، ينتسبون إلى مذهب واحد ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا. بخلاف أهل السنة فإنهم على طريقة واحدة، وكذلك يحذرون من تكفير غيرهم ولا يبادرون إلى التكفير إلا بعد التحقق من وجود أسبابه والتأكد من نفي موانعه. أيضا من صفات مجادلة أهل الباطل أن لديهم حشو كثير في الكلام، فتجد المعنى القليل لا يتوصلون إليه إلا بجمل كثيرة. كذلك من صفات مجادلة أهل الباطل أنهم يدخلون في الأدلة ما ليس من مقدماتها، فيجعلون في الأدلة مقدمات لا تنتج للنتيجة التي يريدون الوصول إليها. هكذا أيضا من طرائق أهل الباطل في جدالهم أنهم يعممون حكم الصورة الشاذة أو المستثنات، كذلك من صفات مجادلات أهل الباطل أنهم لما بنوا نقاشاتهم على أسس باطلة لم يتمكنوا من مجادلة أهل الباطل من المشركين وغيرهم، ولذلك أثر عن بعضهم أنه دعا يهوديا إلى الإسلام فقال الله لم يرد إسلامي، احتجاج بالقدر يقوله اليهودي، فأجابه قال بل الله أراد إسلامك ولكن الشيطان لم يرد منك أن تسلم، فقال هذا شيطان قوي يغلب ربه. هذا نماذج من ضعف مجادلة أصحاب الفرق الباطلة للمشركين. قد يقول قائل بأن الأئمة أكدوا على هجر المبتدعة، أفلا يكون هذا دليلا على أن أهل السنة ينهون عن مناظرة أهل الباطل؟ فنقول أولا المناظرات ليست خاصة بمباحث المعتقد، فقد تكون في مسائل فقهية، لذلك لا زال الأئمة يتناظرون في المسائل الفقهية. وأما هجر الباطل فهذا لا يتنافى مع الرد عليهم وتثنيد شبهاتهم حتى ولو لم يكن هناك تقابل. لذلك كتب الأئمة مؤلفات في رد كلام أهل الباطل، تجد الأئمة ألفوا مؤلفات كثيرة. ثم إن الهجر مبني على تحقيق مصلحة، إن مصلحة المهجور يرتدع يتفكر في حاله ويعود إلى السنة، وإما مصلحة الهاجر لئلا يتأثر ببدعة المهجور، وإما لمصلحة الآخرين لئلا ينخدعوا بصاحب البدعة يظنوه ممن يستقى منه العلم. ولذلك نهى الأئمة عن الجلوس معهم، فإذا هجر أهل البدع من الأمور المقررة عند الأئمة، وقد يستدلون عليه بقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن نهي الأئمة عن مجادلة أهل البدع إما أن يكون مرادهم نهي العامة عن مجادلتهم، وإما أن يكون المعنى في ذلك أن أهل البدع يندر رجوعهم إلى الحق، وإما أن يكون مقصود الأئمة في هذا أن مجادلتهم تكون سببا لاشتغال الناس بالجدال العقيم فيتركون العمل، وإما أن يكون مراد الأئمة قطع الطريق عن اشتغال القلوب بالله، فلما رأوا هذه المجادلات تؤدي إلى اشتغال القلوب بغير الله بوجود الحمية التي يترتب عليها قساوة القلب نهوا عن مثل ذلك، أو رأوا أن المبتدعة يحاولون جر الناس إلى مصطلحاتهم الفاسدة التي تشتمل على معنى حق ومعنى باطل، لذلك خشوا من وجود مثل هذا العمل باستعمال هذه المصطلحات المشتملة على حق وباطل. علم الجدل ألف فيه، أو علم الجدل يدخل في كثير من العلوم، ما من علم إلا ويمكن أن يدخل فيه الجدل، فهناك مناظرات في أبواب الفقه تحتاج أن تكون مضبوطة بقواعد وآداب علم الجدل، وهناك مناظرات عقدية، وهناك مناظرات في علم الأصول، وهناك أيضا مناظرات في تفسير القرآن لابد أن تكون منضبطة بالضوابط متعلقة في الجدل، وهكذا أيضا في تفسير الأحاديث، وما من علم إلا وتدخل في قواعد هذا العلم. وقد ألف أئمة أو كثر في هذا العلم، من أشهر المؤلفات في هذا كتاب المنهاج بترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي المالكي، ومن ذلك كتاب المعونة في الجدل والملخص في الجدل كلاهما لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي، وكذلك كتاب الكافية في الجدل لأبي المعالي الجويني، وكتاب الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل الحنبلي، وكتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد ابن الجوزي الحنبلي، وكتاب علم الجدل في الدال في فن الجدل للطوفي، وكتاب المقترح البروي، والقوادح الجدلية الأبهري، والمنتخل في الجدل الغزالي. ومن أكبر الكتب في باب علم الجدل كتاب ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية سماه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، وذلك أن بعض الناس في عصره أوجد طريقة جديدة للجدل مبنية على التمويه والكذب، وألف فيها بعض علماء عصره النسفي، فرد شيخ الإسلام ابن تيمية طريقتهم. علم الجدل مبني على أو مجعول على 7 أقسام، لأن نتكلم عن أقسام علم الجدل وأقسام المؤلفات التي في علم الجدل تحتوي على 7 أبواب. الباب الأول في التعريف بالحدود والمصطلحات، فيأتون بمصطلحات كثيرة في مقدمة كتبهم الجدلية فيعرفون بها من هو السائل ومن هو المجيب ومن هو المناظر وما هو النظر وما هو الفكر وما معنى الإفهام ونحن ذلك. القسم الثاني في أنواع الأسئلة، هناك سؤال عن المذهب، هناك سؤال عن الدليل، هناك سؤال عن وجه الدلالة ونحو ذلك. القسم الثالث متعلق بأنواع الأدلة وكيفية الاستدلال بها، ما هو وجه الاستدلال بهذه الأدلة. القسم الرابع في أوجه الاعتراض على الأدلة وكيفية الجواب عن هذه الاعتراضات، والقسم الخامس يتعلق بآداب البحث والمناظرة والجدل، والقسم السادس يتعلق بأوجه الترجيح بين الأدلة، والقسم الأخير في أنواع انقطاع المستدل وأسبابه، أنواع انقطاع المستدل وأسبابه. هذه ملامح من هذا العلم، علم الجدل، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن شيء من جزئيات هذا العلم في درسنا القادم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها والمجادلة عنها ورد حجج أهل الباطل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مالح أخواني.